عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديث المصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى أبيه وعلى جده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. قال فيه مسائك: أمر العظيم في رب إذا دخله شيء لغير الله. الثالثة ذكر السبب الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، أي من الوعيد. ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد، نبه المصنف على ذلك تحقيقا للتوحيد. والرياء مصدر راء يرائي مراءة ورياء، وهو أن
يعني هذا سبب دخول هذا الباب في كتاب التوحيد وهو باب الرياء. فقال: ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد، نبه المصنف على ذلك تحقيقا للتوحيد. تحقيقا للتوحيد، فإنه من شرط القبول العملي أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. فإذا رأى الإنسان بعمله وقصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى فإن هذا ينافي التوحيد، هذا ينافي التوحيد. قال رحمك الله، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الرياء ينافي التوحيد ويوقع في الشرك، ولكنه إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر إذا قصد الإنسان بعمله كله غير الله سبحانه وتعالى حتى بإسلامه، فهذا ليس بمسلم، أسلم ظاهرا وقصد بأعماله كلها غير وجه الله سبحانه وتعالى، لم يقصد الله لا بإسلامه ولا بعبادته، فهذا مشرك الشرك الأكبر. وفيه قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويكون شركا أصغر إذا قصد الإنسان غير وجه الله سبحانه وتعالى في بعض أعماله، قام يصلي فزين له الشيطان صلاته ليرائي الناس بذلك حتى يمدحه الناس، فهذا تبطل صلاته. صام يوما رجاء ما عند الناس من محمدة، هذا يبطل صومه. أنفق مالا رجاء ما عند الناس من محمدة، هذا تبطل نفقته. وهكذا، فإن العمل يحبط إذا دخله العمل، إذا دخله الرياء من أوله، قام يصلي من أجل الناس، قام ينفق من أجل الناس، صام من أجل الناس، فإن هذا العمل بنفسه يحبط. لكن هل يكون كافرا؟ يكون مشركا شركا أكبر؟ لا، إنما إذا قصد بعمله كله، قصد بإسلامه، قصد بدينه غير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما، لأنه ما قصد بإسلامه وجه الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا السبب الذي دخل به هذا الباب وباب الرياء كتاب التوحيد، لأنه ينافي تحقيق التوحيد. هذا الرياء ينافي تحقيق التوحيد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: والرياء مصدر راء يرائي مراءة ورياء، وهو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى، فلا اعتداد ولا ثواب إلا بما خلصت فيه النية لله تعالى، ذكره القاضي أبو بكر بمعناه. وقال الحافظ: ومشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد، فيحمد صاحبها. انتهى. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، والسمعة العمل لأجل سماعهم، فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة بحاسة السمع، ويدخل فيه أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس.
نعم، هذا فارق دقيق. فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، وهو التفريق بين الرياء والسمعة. الرياء يقوم يزين العمل من أجل أن يراه الناس فأحمدون عليه، وليس بشرطه عند أن يتحدث الناس. وأما السمعة فهو أن يعمل العمل ويتحدث به لينشر ذلك في الناس، فيتكلم الناس عنه بذلك، وقد لا يراه الناس. واحد يقول مثلا: والله أنا أقوم الليل ساعتين، وأحيانا أقوم ساعة ونصف، وأنا دائما على هذا، وأنا كذا. أو يقول: والله أنا هذا المسجد قد أنفقت المال، أنفقت عليه من مالي وكذا. قد لا يراه الناس. يبقى الرياء يعتمد على حاسة البصر، يرى الناس عمله فيتحدثون. وأما السمعة فإن الناس يسمعون عنه أو يسمعهم هو، يقول: أنا فعلت كيت وكيت، ليصبح الناس يتحدثون بإيه؟ بذلك. هذه السمعة. فالسمعة تعتمد على السماع، والرياء يعتمد على الرؤية. وأيضا السمعة تعتمد أيضا على أن يكون العمل خفيا، ثم يصبح يتحدث بعمله وقد كان خفيا، ليتحدث الناس أنه كان يفعل كيت وكيت وهكذا. نعم. فأما إذا أخبر الإنسان من أجل مصلحة شرعية، ولا يقصد أن يسمع الناس به، ولا يقصد أن يعرف في الناس بهذا، فلا بأس. إذا دعت إلى ذلك حاجة، إيه؟ حاجة شرعية. إذا دعا إلى ذلك حاجة شرعية فلا بأس. كأن مثلا يتحدث الواحد أو ينفي عن نفسه شبهة، أو ينفع نفسه شيئا. مثلا أنت مثلا ما درست عند الشيخ فلان مثلا، والناس يقولون أنت تكذب، فيقول: لا والله أنا درست عند الشيخ فلان مثلا سنة أو سنتين أو عشرة وكذا، فلعلك كنت تحضر درسا. لا والله كنت ألازم الدروس. فهذا من باب الرد. وأيضا قد يكون من باب مصلحة معينة، من باب الترجمة مثلا، فيترجم لنفسه. ورجل يريد أن يتقدم خطيبا لمسجد، فقالوا: ما مؤهلاتك؟ قال: والله أنا أحفظ القرآن. قالوا: أنت لعلك لا تراجع القرآن. يقول: لا والله أنا أراجعه وأواظب على مراجعته، والحمد لله أدرس الفقه أو أدرس الحديث أو أفعل كيت وكيت. هذه كلها مصالح لا يقصد بها رياء الناس، وإنما يقصد بها ماذا؟ يقصد بها إما ترجمة، إما إخبار، إما رد افتراء، إما كذا أو كذا. وكل هذا لا يدخل، كما فعل عثمان رضي الله عنه مع من أراد قتله، فقال عثمان رضي الله عنه: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ من حفر بئر الروم فله الجنة فكنت أنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع المسجد وله بيت في الجنة فاشتريت هذا من حر مالي فله الجنة، وهكذا. فعثمان لم يقصد أن يثني عليه الناس، وإنما عثمان رضي الله عنه أراد أن يرد الناس عنه وأن يذكر الناس بمقالة رسول الله حتى يرجعوا عن قتله ولا تحصل فتنة في أهل المدينة، لأن عثمان رضي الله عنه كان لا يريد أن يدافع عنه أحد حتى لا تحصل مقتلة بسببه، فأراد أن يدفعهم بالأيسر بهذه الفضائل لعلهم يرجعون إذا علموا أن عثمان مبشر بالجنة. من يقوى على قتل رجل مبشر بالجنة؟ من يقوى على قتل رجل مبشر بالجنة؟ إذا كان الرجل النصراني الذي يعبد الصليب إذا دخل إلى بلاد المسلمين بعهد وأمان لا يجوز قتله. لو قال والله أنا معي أمان، أنا معي أمان، أنا من أهل العهد، الإنسان يرفع يده. فكيف إذا كان مسلما؟ فكيف إذا كان صحابيا؟ فكيف إذا كان عثمان؟ فكيف إذا كان مبشرا بالجنة وقد بشره الله سبحانه وتعالى بالجنة؟ فهذا لا يتنافى مع التوحيد لأنه لحاجته. يبقى إذن الفرق بينه وبين السمعة بين الرياء، كما قال الرياء هو العمل لرؤية الناس، والسمعة العمل لأجل سماعه، ويدخل فيه أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس، ما يراه أحد ثم يصبح يحدث الناس طلبا للسمعة. أما إذا كان لغرض شرعي ما في بأس إن شاء الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للناس إنما أنا بشر مثلكم، أي في البشرية، أي في البشرية، ولكن الله من علي وفضلني بالرسالة، وليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي معبودكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يخاف لقاء الله يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير، وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى، وأطال في ذلك واحتج له.
قال شيخ الإسلام: وأما اللقاء فمن كان يرجو لقاء ربه، أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير، وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى. فمن أدلة رؤية الله سبحانه وتعالى ذكر اللقاء، لأن اللقاء لا يكون إلا عن مقابلة ورؤية، اللقاء لا يكون إلا عن رؤية، ولهذا من أدلة أهل السنة والجماعة في رؤية الرب سبحانه وتعالى ذكر اللقاء. فقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته، لأن اللقاء يتضمن الرؤية بخلاف سماع، بخلاف كذا، لقيت فلانا معناه أنني رأيته. فمن أدلة الرؤية اللقاء، لأن اللقاء لابد أن يكون عن إيه؟ عن رؤيته. وقال سعيد بن جبير: فمن كان يرجو لقاء الله، قال: من كان يخشى البعث في الآخرة. رواه ابن أبي حاتم: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا ما كان. أحدا نكرة في سياق النفي تدل على العموم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أحد، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو رأى الرسول من أجل أن يثني عليه الرسول ولا يقصد وجه الله فهذا شرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يتفرد بالعبودية، واحد لواحد، فعملك ينبغي أن تفرده لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه واحد الله عز وجل، ليس لك إله آخر. فلما كان الله متفردا بالإلهية ينبغي أن يتفرد بالعبودية، كما نقول في الربوبية لما كان متفردا بالخلق ينبغي أن يتفرد بالعبادة. ولهذا التوحيد أعظم الأعمال، والتوحيد هو لب وقدرة هذه الشريعة. لما كان الله واحدا في ربوبيته تعين أن يكون واحدا في ألوهيته، ولما كان واحدا في ألوهيته تعين أن يكون واحدا في عبوديتك، فلا بد أن تعبد الله ولا تعبد غيره سبحانه وتعالى. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. هذه قاعدة يا أخواني. ما العمل الصالح الذي ذكر الله في القرآن؟ دائما الله في القرآن ما يذكر العمل مجردا، إنما يذكر عمل مقيدا بالصلاح. إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وأمن وعمل صالحا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، قال العلماء بالعلم النافع والعمل الصالح. نجد كل آيات القرآن الوارد فيها العمل، العمل الصالح، العمل الصالح، يعملون الصالحات. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما يذكر العمل في القرآن إلا هو مقيد بالصلاح. فدل هذا على إيه؟ دل هذا على أن العمل الذي يقبل ليس مجرد العمل، وإنما العمل الذي يلزم له شرطان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. فإذا رأى الإنسان فليس العمل صالحا، وإذا ابتدع الإنسان في العمل فليس العمل صالحا. رجل جلس يذكر الله طوال اليوم، يذكر الله طوال اليوم، فتسأله ما هذه الأذكار، يقول لك هذه هذا ورد الشاذلي، هذا ورد الشاذلي، فهذه بدعة ولا يقبل العمل، لأنه ليس ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال هنا ابن القيم: والعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. المقيد بالسنة، خالص من الرياء مقيد بالسنة. سبحان الله، شوف سطر واحد هذا فيه خلاصة تعريف العمل الصالح: الخالص من الرياء المقيد بالسنة. فإذا كان العمل أخلص العبد فيه لله لكن ليس على السنة فلم يكن العمل صالحا. خد بالك، بعد الصلاة تقول حرما، واحد يقول لك هذا من باب تأليف القلب وسلم عليه ويدعو له إن شاء الله أن يلقاه في الحرم حرما، نقول هذا ليس عملا صالحا. ليه؟ لأنه لم يكن على السنة، لم يكن على السنة. زمزم ليس عملا صالحا، لم يكن على السنة. يؤذن فيقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، نقول هذا ليس عملا صالحا. ليه؟ لأنه على خلاف السنة. وهكذا، فيلزم الأمران أن يكون خالصا من الرياء وأن يكون إيه؟ مقيدا بالسنة. نعم. قال: وهذان ركنا العمل المتقبل لابد أن يكون صوابا خالصا، صوابا خالصا. ولهذا قال الفضيل قال تعالى: ولنبلوكم أيكم إيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: وما أحسن العمل وما معنى ذلك؟ قال: أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، هذا هو الإيه؟ أحسن العمل، أخلصه وأصوبه. إن قصدت بوجه الله هذا هو الإخلاص، وإن قصدت بالمتابعة هذا هو الصواب، أخلصه وأصوبه. فالصواب أن يكون على السنة، وليه الإشارة بقوله فليعمل عملا صالحا. والخالص أن يخلص من الشرك الجلي والخفي، وإليه الإشارة بقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وروى عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن أبي حاتم والحاكم عن طاووس قال: قال رجل: يا نبي الله، إني أقف المواقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني. أقف المواقف أبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، أنا ما حركني إلى ابتغاء وجه الله، ولكن أحب أن يرى موطني، أحب أن يراني الناس في هذه المناطق. فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، رواه الحاكم وصححه موصولا عن طروسة عن ابن عباس. وفي الآية دليل على الشهادتين، وأن الله تعالى فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بتوحيد الإلهية، وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه. يعني ما في أحد قال بأن خالقا مع الله وبأن رازقا مع الله، وإنما الكفار كما ذكر الله عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وهكذا. وفي تسمية الرياء شركا، تسمية الرياء شركا، وفيها أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك بعبادة ربه أحدا، ففيه التصريح بأن الشرك الواقع من المشركين إنما هو في العبادة لا في الربوبية. الشرك الواقع، كل آيات الشرك الواردة في القرآن عن المشركين إنما هذا شركون فين يا أخواني؟ في الألوهية. ولهذا كان توحيد الألوهية أخص أنواع التوحيد، ولهذا البعض يعبر عن التوحيد أو يفسر التوحيد بتوحيد الألوهية فقط، فيقول مثلا: والتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فيخص التوحيد بالإيه؟ بتوحيد الألوهية، مع أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، لكن لما كان توحيد الألوهية أخص أنواع التوحيد، بعض العلماء يقتصر في تعريف التوحيد على توحيد الألوهية فقط، فيقول إفراد الله بالعباد، وهو أخص ما جاءت به الرسل. جاءت الرسل بتوحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وليس أخص التوحيد الحاكمية كما يقال، أخص أنواع التوحيد الحاكمية. فإن الرسل أتت بتوحيد العبادة أولا، ما أتت بالحاكمية أولا، ولهذا النبي ما جاء ليحكم أولا، إنما جاء ليعبد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، وليفرد الناس ربهم بهذا التوحيد. ولهذا كان معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، مش لا حاكم إلا الله كما يفسره البعض، يفسرون توحيد الألوهية بأنه الحكم، فيقول لا حاكم إلا الله. لا، ما في أحد من أهل السنة قال هذا، سمعتم هذا؟ وإن كان الحكم يدخل ضمن التوحيد لكن ليس هو الأصالة، إنما العبادة هي الأصالة. ولهذا ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. أما لا إله إلا الله تفسر بالحاكمية، هذا قصور شديد، وإن أولع به كثير من المعاصرين حينما يقول لا حكم إلا الله، والحكم 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 وهكذا. والحكم نحن لا نقلل من شأنه أبدا، الحكم الله عز وجل يفرض بالتشريع ويفرض بالحكمية، لكن الموطن الذي نتكلم عنه إنما هو أخص ما جاء به الرسل، فأخص ما جاء به الرسل هو توحيد العباد، توحيد العبادة، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالآيات التي فيها الشرك في القرآن إنما عنى بها الرب سبحانه وتعالى هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الإلهية. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن المشركون فسروا كلمة التوحيد، فسروا كلمة التوحيد، فسروها بإيه؟ أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فسروها بأنها إخلاص العبادة لله عز وجل، لا معبود حق إلا الله. لأنه لما قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، معنى ذلك أن من لوازم هذه الكلمة ترك عبادة الأوثان، ترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا التوحيد كانوا يعلمون ماذا يراد من هذه الكلمة، ليس كما لا يفهمه جل المسلمين اليوم. جل المسلمين اليوم لما تقول لهم فسروا كلمة التوحيد، اللي يقولك لا خالق إلا الله، لا رزق إلا الله، لا محيي، لا صانع، لا حاكم، إنما قل من يقول لك لا معبود إلا الله، وهو قد فسروا كلمة التوحيد بهذا، أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون؟ يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله وعنده أبو جهل. ماذا يقول أبو جهل؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سبحان الله يا أخي، سبحان الله. شوف أبو جهل ماذا يقول ومفتي بعض البلدان ماذا يقول. اسمع، أبو جهل قال النبي لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيقول ماذا؟ فيقول أبو جهل حينما قال النبي لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب قل لا إله إلا الله، فقال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا لا إله إلا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب، ترك ملة عبد المطلب، ترك عبادة غير الله. ومفتي بعض البلدان يقول بأن العبد إذا ذبح للحسين ما قصد الحسين، هو ذبح لله، هذه لله وإن ذبحها للحسين، هذه لله وإن ذبحها للبدوي. فمن ذبح للحسين كان ذابحا لله عند هذا المفتي، وليس يقصد من، وليس يقصد الحسين، وليس يقصد الحسين. هذا ما قاله يا اخواني ابو المشركون نصا، ما قالوه نصا حينما قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، نحن ما نذبح لهبل واللات لان هبل عنده يخلق او لان اللات ترزق، انما نتقرب الى الله. لاحظ نفس الكلام تماما الذي قاله هؤلاء، ويقول بأن الطواف هذا حول القبور الموجود الآن ليس طوافا حول القبور، حول إيه الطواف؟ حول أنك أنت تدور حول القبر دائرة كاملة، لكن ده المسألة أن في باب بتدخل منه وفي باب بتخرج منه، فأنت تدخل من هنا وتخرج من هنا، يبقى الدائرة ناقصة، الدائرة ناقصة، مش بتلف في اللفة كاملة، انت هتدخل من باب دي وتلف كده تلف وبعدين تطلع من هذا الباب، زي حدوة الفرس، يقولك زي حدوة الفرس، حدوة الفرس، تدخل من باب دي وتطلع من باب دي. هذا مفتي، هذا مفتي يدخل من باب دي ويطلع من باب دي، يا مش طواف، انما الطواف انك ايه تطوف الدائرة كاملة، لما تلف دائرة كاملة بقى ده طواف، انما تلف حوالين كده تطلع من الباب تدخل من الباب هذا ليس طواف. ويقول بأن دفن أو وجود القبر داخل المسجد هذا ليس فيه إشكال أبدا، النبي يدفن في المسجد، وقد اختار الله لنبيه الأفضل، الله قد اختار لنبيه ليه الأفضل، وإيه الأفضل؟ أن يكون في المسجد. نعم والله الله اختار نبيه الأفضل، وما الأفضل؟ أن يدفن في حجرة عائشة، هذا هو الأفضل، لكن النبي ما دفن في المسجد، وإنما أدخل لا بمشهد من الصحابة ولا بموافقة من العلماء، وإنما هي سنة بعض الملوك. نعم الله اختار النبي الأفضل، فنسأله أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم فليجبنا، هل دفن في المسجد أم دفن في الحجرة؟ دفن في المسجد أو الحجرة؟ دفن في الحجرة، إذا الله اختار النبي الأفضل ودفن في الحجرة. أما المسجد طارئ حينما أدخلت الحجرة داخل المسجد، انظر ماذا يقول هؤلاء المفتين الذين يعتبرون السلطة الدينية الأولى في أي بلد من البلدان. هذا مفتي البلد، يعني هذا أعلم أهل البلد، يعني يا عباس ويا محمد ويا إبراهيم ما تفتون، هذا مفتي الجمهورية، هذا مفتي البلاد، هذا مفتي كذا، ويتكلمون ويقولون الشباب اللي خريج اعلام واللي خريج هندسه واللي خريج طب ويطلع يفتي في الدين لابد ان تكون الفتوى من المتخصصين، هذه فتوى المتخصصين، فتوى المتخصصين هي فتوى ابي جهل حين قال ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفى. اما علم واعتقاد ابي جهل فانه قد فسر التوحيد، فان ابا جهل
قد فسر التوحيد بما لا يستطيع هؤلاء أن يفسرونه حينما قال أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، هذا تفسيرهم. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات: فلا خير في رجل أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. سبحان الله العظيم، يقول ابن عبد الوهاب: فلا خير في رجل أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فما الذي يحصل عند هذه القبور حتى يروج يهون من شأنها؟ هذا ليس بطواف، الذبح ليس للحسين، الذبح لله. القبور في المساجد هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله اختار النبي الأفضل. إذن ماذا بقي يا أخوة من التوحيد؟ إذن ما هو الشرك أصلا وما هو التوحيد؟ ما هو الشرك وما هو التوحيد؟ ما هو الشرك وما هو التوحيد؟ أمر عجيب جدا، سبحان الله العظيم. وفيها الرد على من قال: أولئك تشفعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالح، لأنه قال: ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فليس بعد هذا بيان الذين يقولون بأن الشرك هو عبادة الأصنام، وهذا كثير من الناس يقول هذا، يقصر الشرك على عبادة الإيه؟ الأصنام، ويقول الشرك أن تعبد هبل واللات ومنات. أما أن تلجأ إلى أولياء الله يقول لك: لا، أصل هؤلاء قوم صالحون ونحن قصرت أعمالنا وعندنا أخطاء، فما ينبغي أن ندعو الله كده مباشرة، لابد أن نتخذ وسيلة بيننا وبين الله، فمن نتخذ؟ نتخذ آل بيت رسول الله. ويقول هكذا: آل بيت رسول الله هؤلاء السنيون السلفيون يحاربون ويبغضون الحسين، الحسين سيد شباب آل الجنة، الحسين ريحانة رسول، ويتكلم عن فضائل الحسين، وكأنك حينما تقول لا تعبد الحسين يعني أنك تسب الحسين. فيقولون الشرك عبادة الأصنام. أما هؤلاء لا نعبدهم، وما إيه؟ هؤلاء نستشفع بهم. نقول طيب تاني كده تاني أعيدوا الكلام: هؤلاء ما نعبدهم، هؤلاء نستشفع بهم. طب معلش مرة ثالثة كمان: هؤلاء ما نعبدهم، هؤلاء نستشفع بهم. طيب تعالوا افتحوا سورة يونس، قال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاؤنا عند الله، فما الفرق بين هؤلاء وأنتم؟ ما الفرق بين هؤلاء وأنتم؟ بل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع يقول في آخر القاعدة، القاعدة الرابعة، بأن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأوائل. ليه؟ قال: لأن هؤلاء يشركون في الرخاء والشدة. مشرك زماننا يشركون في الرخاء والشدة، أما الأوائل فكانت كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، حتى إذا ركبوا الفلكة وجرينا بهم قالوا أتتهم الريح من كل مكان وظنوا أن لم دعوا الله مخلصين له الدين، ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجانا من هذه لنكوننا من المشركين. إذن هؤلاء في الشدة يدعون الله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكوننا من الشاكرين. أما هؤلاء إذا ركبوا الفلك فتلاطم بهم الأمواج قالوا يا أولياء الله، وإذا كانوا في الرخاء قالوا يا أولياء الله يا أولياء الله. إذن هؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة، أما المشركون في الأوائل كانوا يشركون في الرخاء في الشدة، يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. إذن هؤلاء أغلط شركا من الأوائل. يبقى ليس الشرك أن تعبد الأصنام فقط التي هي هبل ومنات واللات، وإنما الشرك أن تصرف العبادة لغير الله، فإن صرفتها لنبي أو لرسول أو لولي صالح فإن هذا كله الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا في القاعدة الثالثة ماذا قال ابن عبد الوهاب؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأحجار والأشجار، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم. النبي ما فرق بين أحد، ما قال الذين يعبدون الملائكة ليسوا مشركين والأنبياء والصالحين، أما الذين يعبدون الأحجار والأشجار هؤلاء مشركون سنقاتلهم، ما قال النبي هذا، إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء مشركين وقاتلهم النبي ولم يفرق بينهم. هذا هو التوحيد الخالص، هذا هو التوحيد الخالص. قال افتتح الله، افتتح الآية بذكر براءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة، أي براءته من الإلهية، واختم بقوله أحد قل إنما أنا بشر، والإشارة إلى بشرية النبي هنا أي أنه ليس إلها يعبد من دون الله، النبي بشر ليس إله، وإذا كان النبي بشرا وليس إلها فمن باب أولى من دون النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته من حسين وفاطمة وعلي، فإذا كان النبي بشرا يبقى من دونه كذلك. والإشارة إلى بشرية النبي هنا المراد منها نفي الإلهية عنه، ثم ختم الآية بإيه؟ بأحد ولا يشرك بعبادة ربه أحد، يبقى لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، يبقى الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الآية على التخصيص، النبي هو المراد هنا قل إنما أنا بشر، وفي آخر الآية على التضمن أي ولا تشرك بعبادة ربك أحدا، لا النبي ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم. فمطلع الآية براءة النبي من الإلهية، وختام الآية براءة النبي وغير النبي من الإلهية، يبقى ليس يوجد أحد سوى الله إله، ولهذا قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. واعلم رحمك الله أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة التي تنفعه، معرفة التي تنفعه مش معرفة بقى الألفاظ واللغة، إلا من ميز بين توحيد الربوبية وبين توحيد الإلهية تمييزا تاما، يفرق بين كون الله بين التوحيد الذي هو معناه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله، وبين التوحيد الذي معناه إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. إيه الفائدة أن أنا أقول لا خالق إلا الله ثم أقول مدد يا بدوي؟ إيه الفائدة؟ ما في فائدة، لا خالق إلا الله. طب أبو جهل كان يقول هناك خالق مع الله؟ أبو جهل أيضا يقول لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وعرف ما عليه غالب الناس، إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يصل إليه شرك المشركين، وإما مصدق لهم تابع لهم، وإما شاك لا يدري ما أنزل الله على رسوله ولا يميز بين دين الرسول وبين دين النصارى ذكره المصلى. نعم والله يا أخوان، إن جل الناس اليوم لا يفرق بين ما كان عليه نبي وما كان عليه أبو جهل، وهذه أكبر نقطة يا أخوان، أكبر نقطة. شوف الأمة الآن سبحان الله يعني تجيش الجيش، الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما مثلوا هذا الفيلم له، وهذا إيذاء ولا شك أن هذا من الخطورة بمكان، من الخطورة بمكان، لكن أنت تعجب الذي يقول هذا رسول الله يؤذونه، هذا رسول الله ينتهي من هذا، ثم يقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا حسين. هذه محبة جوفاء، هذه عاطفة مجردة، يعني هو يدافع عن النبي لكونه إيه؟ لكونه مسلما وهذا نبي، فيدافع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم عصبية، وإن لو كان يدافع عن النبي حقا ويؤذيه أن يمثل فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدافع عن أخص ما جاء به النبي، أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد الألوهية. فلا يقولن ينبغي أن نخرج مظاهرات ونفعل كذا وكذا من أجل النبي، ثم هو في اليوم التالي يقول مدد يا بدوي ومدد يا حسين، ويدعو غير الله سبحانه وتعالى، ويطرق دين محمد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن أصل دين النبي الذي بعث به هو الإخلاص كما في هذه الآية، وقوله كتاب أحكمت آياته. ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وذلك ودعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. دعوة الرسل محل الاتفاق بين جميع الرسل هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوحي إليه. يعني هذا المفتي الذي ذكرت لكم كلامه، هذا المفتي يا أخواني لم يكن مخالفا لدين النبي فقط، وإنما هو مخالف لدين نوح، مخالفة لدين نوح ولدين إبراهيم ولدين موسى ولدين عيسى ولدين محمد. هذا الرجل يخالف أولي العزم من الرسل، هذا الرجل يخالف أولي العزم من الرسل، الذي يقول من ذبح للحسين، من ذبح للحسين فهو ذابح لله، ما يقصد الحسين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل فيقول يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان يسمى بوانة، يعني أن أذبح لله في هذا المكان، ليس أذبح لمن؟ لرسول الله، ولا أذبح لإبراهيم عليه السلام، أذبح لله في هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ في عيد من أعيادهم يوما ما؟ في وثن عبد هنا يوما ما؟ قال لا. قال اذهب فأوفي بنذرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسد إيه؟ الباب إلى الشرك ويحفظ جناب التوحيد. وإنما هذا يقول هو ما يقصد الحسين، سبحان الله، هو يقصد الله. قال وذلك هو دعوة الرسل من أولي من آخرهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذلك هو الحنيفية الإبراهيمية، جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه، بمنه وكرمه. قال المصنف رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن شرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شرك. رواه مسلم. قوله أنا أغنى الشركاء عن شرك لما كان المرائي قصيدا بعمله الله تعالى وغيره، المرائي يقصد الله وغير الله، فهو يصلي لله ولكن يزين صلاته حتى يراه الناس فيثنون عليه. كان قد جعل الله تعالى شريكا، فإذا كان كذلك فالله تعالى هو الغني على الإطلاق، والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك، فإن كماله تبارك وتعالى وكرمه وغناه يوجب ألا يقبل ذلك. الله أغنى الشركاء عن الشرك، فغناه يقتضي أنك إذا عملت لغيره وله ترك ذلك، لأنه لا يقبل إلا الخالص. مقتضى غنى الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبل إلا الخالص من الأعمال. ولا يلزم من اسم التفضيل إثبات غنى للشركاء، أنا أغنى الشركاء، هنا أغنى أفعل تفضيل. أفعل التفضيل في اللغة مقتضاها يا إخواني، مقتضاها أن اثنين يشتركان في صفة أحدهما أعلى من الآخر. أما قل أنا أقوى من محمد، هل في هذا إثبات ضعف لمحمد ولا قوة؟ في إثبات قوة لمحمد لكنني أقوى. حينما أقول أنا أقوى لمحمد ففي إثبات القوة لي ولمحمد ولكنني أقوى. أنا أغنى من علي، هذا في إثبات الغنى لعلي ولكنني أكثر منه غنى. طيب أنا أغنى الشركاء عن الشرك بأفعل التفضيل في أصل وضعه في اللغة، يبقى معناه أنه الشريك غني والله عز وجل أغنى، يبقى هنا إثبات الغنى للشريك، هذا بمقتضى وضعي هذه الصيغة في لغة العرب. لكن هنا قال المصنف ولا يلزم من اسم التفضيل إثبات غنى للشركاء، فقد تقع للمفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه، كقوله تعالى الله خير أما يشركون، وقال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يعني يقول هذا في غير بابه، هذا في غير بابه أفعل التفضيل، فإن أفعل التفضيل قد يطلق ولا يراد به هذا المعنى الذي هو إيه؟ الذي هو أن الشيئين يشركان في صفة وأحدهما أعلى، لا، قد تطلق ويكون الآخر أو النقيض الآخر لا كمال له ولا فضل فيه ولا غنى له، كما قال سبحانه: الله خير أما يشركون، يعني أم هذه الأصنام، فهل نقول الأصنام فيها خير والله أخير؟ لا، الخير كله في الله سبحانه وتعالى، وأما الأصنام فلا خير فيه، وكما قال سبحانه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أي من أهل النار. فهل أهل النار عندهم خير؟ أهل النار ما عندهم خير. فأفعل التفضيل الأصل أنه يكون في مفاضلة بين شيئين أحدهما أعلى، ولكن قد تطلق أفعل التفضيل ولا يكون من باب من هذا الباب، وإنما من باب إثبات الأفضلية لأمر واحد دون الآخر. فأصحاب الجنة الخير كله فيهم، وليس في أصحاب النار شيء، والله عز وجل هو الخير، وليس في الأصنام والأنداد خير. قوله تعالى: من عمل عملا أشرك معي في غيري، أي من قصد بذلك العمل الذي يعمله لوجه غيري من المخلوقين تركته وشركه. وفي رواية عند ابن ماجه وغيره: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي: الضمير المنصوب في تركته يجوز أن يرجع إلى العمل، والمراد من الشرك الشريك. تركته وشركه، الضمير المنصوب في تركته أي ترك الله إياه، ترك الله العامل ولا ترك الله العمل؟ قال: يجوز أن يرجع ذلك إلى الإيه؟ إلى العمل. قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، أقسام العمل لغير الله، فطارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هذا يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين. وكذلك وصف الله عز وجل الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة. يعني ما في أحد مثلا هيصلي الصلاة من أولها وكلها من أجل الناس، يعني يخرج من بيته من أجل الناس، وإنما يخرج لله، ولكن يطرأ عليه الرياء في صلاته، بخلاف الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حاضط. يبقى الرياء المحض يوجب حبوط العمل بكامله، ويستحق صاحبه المقت من الله والعقوبة. وطارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يبقى على وجه الشراكة لله، عمل لله وللناس. فإن هذا بقى فيه تفصيل، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك. يعني إن قال دخل الصلاة لله وللناس، فيكون العمل من أصله لله وللناس، فهذا يبطل عمله، هذا يبطل عمله. والصورة الثانية أن يكون العمل لله، يدخل عاملا لله ثم يطرأ الرياء، فما حكمه؟ فبين رحمه الله أن في الصورة الأولى يبطل العمل، والدليل على ذلك منها الحديث الذي ذكره المصنف، وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جده جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. رواه أحمد. وحديث الضحاك مرفوعا: إن الله يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لي شريك. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله، فإن الله لا يقبل من أعمالي إلا ما أخلص. طيب، وحديث أبي أمامة، ذكر حديث في هذا حديث أبي أمامة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى، يعني وغزا يلتمس الأجر ويلتمس أن يذكر في الناس فيقال فلان شجاع مع قصده وجه الله سبحانه وتعالى، فماله هذا ماله يعني من أجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، مع أنه رجا مين؟ رجا وجه الله، لكنه رجا وجه الله وغير الله، يبقى هذا عمل على وجه الشراكة، فهذا حابط. يبقى مر معنا قسمان، من عمل لغير الله أصالة لغير الله ليس الله فيه قصد فهذا حابط طبعا. اثنين، من عمل لله وللشريك فهذا حابط. فأعاده عليه ثلاث مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. هل في واحد يا أخوان منا يقبل أن تكون زوجته له ولغيره؟ طيب فإن أعطت غيره ليلة في الشهر هو 29 ولغيره ليلة، يقبلها زوجة؟ هل في رجل يقبل زوجته امرأته زوجة وتعطي في الشهر للشريك مرة ولو 29؟ ما يقبل، ما يقبل، ولا تكون زوجة ولو كانت لغيره ليلة في العمر كله، في العمر كله. فإذا كان الواحد يغار على عرضه، فلو أن امرأة أعطت شريكا ليلة في عمرها ما قبلها زوجة، فكيف بالعمل لله سبحانه وتعالى؟ يشرك العبد فيه في كل عمل لله وللناس، لله وللناس، لله وللناس. أنفق لله وللناس، أعطى لله وللناس، صلى لله وللناس، أغنى الشركاء عن شركه هو الله عز وجل، لهذا يتركه عمله، ولا يكون هذا ظلما، لأنك لست بظالم إن طلقت امرأتك إن جعلت ليلة من عمرها للشريك، فلست بظالم، إنما هي التي ظلمت نفسها، أليس كذلك يا أخواني؟ يقبل هذا؟ هذا مثال توضيحي يبين لك فكيف بغنى الله عز وجل الذي لا يبلغه غنى، فهو يدع العمل كله. قال رواه أبو داود ونسائي بإسناد جيد، ثم قال فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو الإجارة نقص بذلك أجر جديد ولم يطبق لي. هذه مسألة جميلة. طيب لو خرج الرجل يجاهد فهو يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ولكن يريد الغنيمة برضه، هو خرج الجهاد والغنيمة، يريد الغنيمة، أو خرج يحج ويريد التجارة، قالك أنا إيه أطلع حج موسم كويس في التجارة أحج وإيه وأتاجر، قال نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل الكلية. لكن هنا أنبه على مسألة، الله يقول فلا جناح عليكم أن تبتغوا من فضل الله. طيب هذا إذا كانت التجارة مباحة فكيف ينقص أجر من فعل المباح؟ وأن الشيخ يقول فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ الأجر خدمة وأخذ شيء من الغنيمة والتجارة نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. طيب أليس الغنيمة هذه مركوزة في النفوس؟ أنا أجاهد وأريد غنيمة، فهل رجاء الغنيمة هذا ينقص الأجر مع أنه مباح أصلا الإنسان يأخذ الغنيمة؟ بل الإسلام جعل لك نصيبا في الغنيمة. وهل لكي أخذ أجر الجهاد ما يكون في قلبي ذرة من ابتغاء الجريمة الغنيمة؟ ها أحسنت. لو كانت نية التجارة ملازمة لنية الحج تزامنا معها، ونية الغنيمة مع نية الجهاد، بمعنى لولا الغنيمة ما جاهدت، لولا التجارة ما حججت، ف فهناك فرق بين من حج ليتاجر أو من أراد التجارة للحج. يعني واحد مثلا قال لرئيس المؤسسة عندهم مثلا بيطلعوا في الحج إيه تريلات توزع أو تتاجر، فقال والله طلعني أنا أريد أن أخرج. هو ما يريد الأجر وإن جاء تبعا، إنما يريد أن يحج، وهذه فرصة لأن يحج، فرصة يحج. فهذا أيضا إنما خرج ليحج يلتمس رجاء ما عندي ليس سبحانه وتعالى، أراد الأجر من الله عز وجل، وقال بالمرة إيه أتاجر وأتلمس فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى النية للحج والقلب متعلق بالحج والتجارة تبع، والنية أيضا متعلقة بالجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل، والغنيمة تبع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع: من قتل قتيلا فله سلبه. له سلبه يعني له متاعه، ما يدخل في الغنائم. يعني لو واحد قتل قتيلا وله متاع له سلب، فإن هذا المتاع يكون للقاتل ولا يدخل في الغنيمة. هذا حث لإيه؟ هذا حث على الجهاد وأن الإنسان يقاتل. إذن هناك فرق بين أن تقع التجارة تبعا فتلك لا تنقص الأجر، وبين أن تكون التجارة والحج أو يكون المغنم والحج بنية واحدة، فهذا الذي ينقص أجر العمل ولا يكون محبطا له بالإيه ولا يكون محبطا له بالكلية. إنما إذا راجع بقى غير وجه الله سبحانه وتعالى فهذا لا يكون له أجر. ولهذا قال البخاري في كتاب الجهاد، قال: باب عمل صالح قبل القتال. يعني لا بد من نية صالحة قبل القتال. ولهذا وأورد في حديث البراء بن عازب لما جاء رجل فقال: يا رسول الله، وكان مشركا، قال: أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. قلت: هذا لا يدل على أنهم غزوا لأجلها، فلا يدل على ثبوت الأجر لمن غزا يلتمس عرضا. قال: وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. قلت: ظاهر حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له، فأعاد عليه ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجر له. رواه أبو داود. يدل على أن نية الجهاد إذا خالطها نية أجرة الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة لم يكن له أجر، ويحتمل أن يكون معنى يريد الجهاد أي يريد سفر الجهاد ولم ينوي الجهاد، إنما نوى عرض الدنيا. قال ابن رجب وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزواتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. يعني هو يجاهد الله عز وجل ثم يأتي المغنم إيه؟ ثم يأتي المغنم تبعا. فإن قصد الجهاد فقط والمغنم أتى، فهذا إن شاء الله لا ينقص إيه؟ لا ينقص أجره بشيء. نعم. وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما أن أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن لم يعط درهما لم يغزو فلا خير في ذلك. انتبهوا، يعني هو خرج من أجل المغنم، لو ما في مغنم ما خرج، خرج الحج من أجل التجارة، لو ما في تجارة لما خرج. ولهذا ابن تيمية تكلم عن مسألة أخذ الأجر الحج أو الوكالة، يعني واحد أبوه مات مثلا فأراد أن ينيب أحدا يحج عن والده، فقال: خذ 10,000 وحج عن والده، هل هذا له أجر؟ شيخ الإسلام قال: فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج. فيه واحد يريد أن يحج وما عنده مال، فيقول مثلا يا علي علي يريد أن ينيب واحدا ليحج عن أبيه، فيقول هات أنا حج عن أبيك. هو يريد الحج، وهذه وسيلة لأن يخرج إلى إيه؟ إلى الحج، فهذا إن شاء الله أجره محفوظ. أما إذا قال شوفوا لي وكالة، أنا أريد والله أنا عندي ديون كده ولا مزنوق، فشوفوا لي 10,000 أو 5,000 لأحج بها عن أي واحد، فهو يريد المال ما يريد الحج. وكالذي يصنف الكتب، واحد لو ما كان الكتاب يأتي ب10,000 أو 20,000 يقول لك لا أصل الكتاب ده مش هيجيب إيه أصله، فلا يكتب إلا إذا كان الأجر إيه على الكتاب أجرا كبيرا. فهو ما كتب لينصح المسلمين، وإنما كتب لينال إيه المال. يعني مثلا واحد يقول له واحد مزنوق شوية طالب علم يقول له طب ما تعمل لك كتاب يا سيدي. الواحد دلوقتي يقدر يعمل كتاب في ليلة كاملة، يقعد على النت وينزل أبحاث 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 ويجمعها مع بعضها ويغلفه والصبح يبقى كتاب. ما تعمل لك كتاب هذا اطلعك في مثلا 10-15,000 جنيه بدل ما تمد ايدك للناس. لا، مد ايدك للناس، قول يا ناس اعطوني الصدقات، قول يا ناس اعطوني الزكوات، لكن لا تطلب الدنيا بعمل الآخرة. ولا أجر لك في هذا الكتاب، لا أجر لك في هذا الكتاب. ولهذا يا أخي شوف، أول ما تجد نفسك إذا أردت فعل خير تتصدق، إذا وجدت الرياء قد دخل إليك فأمسك وأخلص النية، فإذا لم يكن بد فلا تتصدق، فلا تتصدق لأنك مرائي. إنما لما لم تتصدق ما عليك شيء، رجل لم يتصدق، لكن إذا تصدقت وأنت ترائي فعملك حابط وأنت مرائي وصار شركا أصغر. لكن الكمال أنك تجاهد نفسك على الإخلاص وتتصدق ولا تمتنع من صدقتي مع إخلاص النية لله عز وجل. قلت هذا يدل على الفرق بين ما كانت نية الدنيا مخالطة له من أول أمره، من أول مرة، بحيث تكون هي الباعث له على العمل، أو من جملة ما يبعثه عليه كالذي يلتمس الأجر والذكر فهذا لا أجر له، وبينما كانت النية خالصة لله من أول مرة ثم عرض له أمر من الدنيا لا يبالي به سواء حصل له أو لم يحصل. طيب، كالذي أجمع على الغزو سواء أعطي أو لم يعطى فهذا لا يضره، ونحوه التجارة في الحج كما قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وعلى هذا ينزل ما روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال، الجمال اللي هو بياخد جمل ويروح الحج عشان يركبوا عليه ويأجره، حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجورهم شيء. مجاهد قال كده، مجاهد قال حج الجمال حج التاجر كامل الأجر فيه. يقول الشيخ سليمان أي لأن قصدهم الأصلية كان هو الحج دون التكسب، ولكن التكسب جاء إيه؟ تبعا. راجل عنده سيارة هيخرج إلى الحج بيحج وقلبه متعلق بالحج جدا، ولكن واخد سيارته يلتمس رزق الله سبحانه وتعالى. وإلا يا إخواني لو قال الواحد أنا لا أبيع الطعام أنا أريد الحج فقط، وقال واحد وأنا لا أؤجر سيارتي أنا أريد الحج فقط، وقال الآخر وأنا لا أخرج حملات حج أنا أريد الحج فقط، من يقوم بمصالح المسلمين؟ ألست نحتاج من يبيع الطعام؟ ألست نحتاج من يبيع الشراب؟ من يؤجر سيارته؟ من يؤجر خيمته؟ ولكن المقصد عندك ماذا هو؟ هل هو الأجر أو هو الحج؟ ولهذا زي اللي بيطلعوا خدمات حجاج، هو أصلا قد يكون في بلده لا يمتهن نفسه، يعني هو مثلا واحد يروح يشتغل مثلا جزار ولا كذا، ولا يشتغل ورا جزار، هو في بلده ما يعمل هذا العمل، هو في بلده ما يعمل هذا العمل، ولكن قال لك دي وسيلة، نفسي قلبي متعلق بالحج، ما في وسيلة ان انا اروح ايه اشتغل في مجزر لكي احج. فهذا ماذا؟ هذا اراد الحج، لم يرد 2,000 جنيه ريال التي تأتي من وراء هذا، انما اراد الحج، وهذا الاجر يكون تابعا لهذا الايه لهذا الحج. ولهذا يخطئ بعضهم حينما يتحايل بخدمة الحجاج فيذهب إلى هناك ولا يعمل إنما يريد الحج فقط، فهذا فيه لا هذا فيه كذب، هذا فيه كذب ومخالفة لشرط الدولة، وهذا فيه دفع أموال بالباطل، ما يصلح الواحد يخرج من باب أنه خرج لخدمة حجاج ثم هو لا يحج وإنما يأخذ هذه وسيلة فقط للإيه؟ للحج بدون عمل. لكن لو ذهب فعمل عمل ثم أتى الحج من هناك فهذا إن شاء الله أجره كامل. قال وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف. وإن استرسل معه يعني جاءني واحد أنا بصلي أو أنا بخطب فجاءني الشيطان وقال ما شاء الله شوف زمان الناس بتقول أنت الآن مبدع واخد بالك، لا بد يا أخواني للشيطان يعرض العمل الرياء عليك، لا بد من عرض المؤذن. يبقى الناس ربما لا يلتفتون إلى أذاني أبدا وهو مفكر أن الشيطان يقول أيوة صوتك كده جميل ما شاء الله صوتك زمان الناس تقول أجمل صوت أنت، والناس أصلا ما يلتفتون إليه. لكن لا بد يأتي الشيطان المؤذن ولا بد يأتي الشيطان الإمام ولا بد يأتي الشيطان الخطيب. لكن هناك فرق بين رجل يعرض عليه الرياء فيرده وبين رجل يعرض عليه الرياء فيتشربه قلبه. أما من رده فإنه مجاهد ولا ربما أجر على جهاد بهذا. وأما إن استرسل معه فليحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجاز على أصل نيته. في ذلك اختلاف. دي بقى الصورة الثالثة اللي هي إيه؟ اللي هي أن يعمل لله ثم يطرأ الرياء عليه. يبقى مر بنا صورتين، الصورة الأولى أن يكون العمل من أصله رياء فهذا عمله حاضر. اثنين أن يكون العمل من أصله لله وللإيه وللناس فهذا يحبط أيضا. ثلاثة بقى أن يكون عمله لله ثم يطرأ عليه الرياء فما حكم ذلك؟ قال في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. ويستدل لهذا القول بما أخرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخرساني أن رجلا قال يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل الدنيا ومنهم من يقاتل نجدة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله. قال كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون، قال إيه، كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما في عمل مرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما الارتباط فيك للقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشر مؤمن. الحقيقة كلامه هنا قال في ذلك اختلاف، حكاه الإمام أحمد بن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى وهو مروي عن حسن البصري. هذا الحقيقة كلام يحتاج إلى تفصيل. يقول وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل مرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج. إن قصد بأن العمل لا يبطل بمعنى أنه مجزئ بمعنى الإجزاء فنعم، فإن الصلاة تجزئه إذا طرأ الرياء فاسترسل معه، الصلاة مجزئة. لكن الكلام في الأجر، هل له أجر أم لا؟ هنا العلماء اختلفوا، منهم من قال يبطل العمل كله اللي هو الأجر، ومنهم من قال يبطل بقدر ما دخله الرياء. يعني أنا صليت لله الركعة الأولى والثانية والثالثة ما عندي رياء، طرأ لي الرياء في الركعة الرابعة فاسترسلت فيبطل هذا الايه الاجر بقدر ما دخل هذا الرياء. وبعضهم يقول لا يبطل العمل كله ولو دخل في الركعة الرابعة يبطل العمل كله. وفيه من فصل فقال يفرق بين العمل إذا كان آخره يترتب على أوله وبين العمل الذي يتجزأ. أنا مثلا عندي 1000 جنيه أعددتها للنفقة 100 100 100 100 10 مئات، فأخلصت في 100 الأولى والثانية والثالثة والرابعة ورأيت في باقي المبلغ، فالأجر لي فيما أخلصت فيه لله والباقي بطل الأجر. وأما إذا كان العمل يترتب آخره على أوله قالوا لا أجر لك فيه، فيبطل العمل إيه؟ فيبطل أجر العمل كله لأن آخر العمل مترتب على أول العمل. يبقى إذن إذا خالط الرياء العمل وكانت النية لله عز وجل أولا ثم طرأ الرياء، فمسألة بطلان العمل كله أو عدم بطلانه فيه تفصيل عند إيه؟ عند أهل العلم. ولا شك أنه لا أجر له فيما رأى فيه، لكن هل يبطل العمل كله أو لا يبطل، أو لا أجر له في العمل كله أو لا يبطل، هذا فيه التفصيل. إذا تبين هذا نعم. النوع الرابع بقى أن يحصل للإنسان ذكر وثناء بعد العمل، فيقول الناس ما شاء الله فلان ما أحسنه من عالم، فلان ما أحسنه من قارئ، فلان ما أحسنه من منفق، فيستبشر الإنسان. يعني الإنسان إيه؟ يفرح، يجد هذا في قلبه فيفرح. هل يا ترى فرح الإنسان إذا أثنى الناس على عمله وقد جعله خالصا لله هل هذا يتنافى مع الإخلاص؟ يعني مثلا واحد سمعت مثلا واحد قال فلان هذا ما شاء الله أحسن قارئ، يا أخي أنا والله لو صليت وراء بعشرة أجزاء والله ما أمل. لا شك الواحد قد واحد يفرح إن الناس تحب أن تصلي وراءه، الناس تحب أن تسمع منه، الناس يفرح بهذا، لكنه ما قصد الناس ولا عمل من أجل الناس، فهل يطور هذه تتعارض مع الإخلاص؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يعمل عمل من الخير يحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم رواه مسلم. يبقى هذا لا يضر الإخلاص بل هذا بالفطرة والطبع، فالإنسان يحب إيه؟ يحب ذلك. إذا تبين هذا فقد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء وجاء الوعيد بالعذاب عليه. قال تعالى من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليه ما أعملهم فيها وهم فيها لا يبخسون، والآية بعدها. وروى مسلم في صحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، المقاتل ليقال جريء، والمتعلم ليقال عالم، والمتصدق ليقال جواد. فأما ما رواه البزار وابن منده والبياقي عن معاذ بن جبل مرفوعا من عمل رياء لا يكتب لا له ولا عليه، ذكره السيوطي في الضر ولم أقف على إسناده فما أظنه يثبت، والكتاب والسنة يدلان على خلافه بل هو موضوع. وقال المصنف عن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. قال الشارح هذا الحديث رواه أحمد كما قال المصنف ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والبيهقي وفيه قصة. ولفظ ابن ماجه والبيهقي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، وفي سنده ضعف ومعناه صحيح. وروى ابن خزيمة في الصحيح معناه عن محمود بن لبيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر، قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر. قولوا عن أبي سعيد تقدم ترجمته. قولوا ألا أخبركم إنما كان الرياء كذلك لخفائه وقوة الداعي إليه وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبه. يعني هو أخوف من الدجال الدجال معلوم وأمره ظاهر، والمؤمن يتقى أمر الدجال بإيمانه. أما الرياء الذي هو خفي يدخل الإنسان وقل من يسلم من ذلك وبين مقل ومستكثر، فإن ذلك يصعب أن يتخلص منه أحد. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدة على الإخلاص. على الإخلاص. قالوا: بلى يا رسول الله، فيه الحرص على العلم، وأن من عرض عليك أن يخبرك بما فيك فلا ينبغي لك رده، بل قابله بالقبول والتعلم. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ما تقولش لا مش عاوز، لا قل بلى دلني. ألا أدلك على كلمتين خفيفتين على اللسان، حبيبتين إلى الرحمن ثقيلتين في الميزان؟ قل له بلى دلني. الإنسان إذا عرض عليه العلم والخير قال بلى دلني. ألا أدلك على طريق تنفق فيه مالك؟ عندي والله مكان أو باب فيه نفقة، فيقول دلني على هذا جزاك الله خيرا. نعم، يبقى إذا عرض على الإنسان الخير قال دلني. قوله قال: الشرك الخفي. سمي الرياء شركا خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله ويخفي في قلبه أنه لغيره، وإنما تزين بإظهار أنه لله، بخلاف الشرك الجلي. الشرك الجلي بيعبد الصنم أو يعبد البدوي أو يعبد القبر، إنما الخفي في القلب، إنما الخفي يكون في القلب. الصورة لله، وأما حقيقة الأمر فهو لغير الله. وفي حديث محمود بن لبيد الذي تقدم في باب الخوف من الشرك تسميته بالشرك الأصغر. وعن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التهذيب، والطبراني والحاكم صححه، فظاهره أنه من الأصغر المطلقة، وهو ظاهر قول الجمهور. وقال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. ففسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء، فدل على أن كثيره أكبر. وضد الشرك الأكبر والأصغر، يعني الأكبر يعني يصلي للناس، يصوم للناس، يزكي للناس، فهذا شرك أكبر، لأنه ما يكون هذا في مؤمن أبدا. إنما المؤمن عنده شرك أصغر، يعني يسير رياء، مرة رأى في صلاته، مرة رأى في نفقته. وضد الشرك الأكبر والأصغر التوحيد والإخلاص، هو إفراد الله بالعبادة باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال: قل الله أعبد مخلصا له الدين. وقيل: الإخلاص استواء أحوال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، أي لملاحظة الخلق، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. قوله: فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، فسر الشرك الخفي بهذا، أن يعمل الرجل عمل الله لكن يزيد فيه صفة كتحسينه وتطويله ونحو ذلك لما يرى من نظر رجل، فهذا هو الشرك الخفي وهو الرياء. والحامل له على ذلك هو حب الرياسة والجاه عند الناس، وتلك الطامة يا إخوان، حب الرياسة، حب الجاه عند الناس، حب ثناء الناس، هو الذي يجعل الواحد على خلاف هدي رسول الله. ليه؟ لأنه يعطي للناس ما يطلبه الناس، إنما لا يجعل دعوته خالصة لله عز وجل، فلا يبالي بقى بذم هذا وبعد هذا وضرب هذا وسجن هذا. لكن بعض الناس ينظر ماذا يريد الناس، إن كان الناس يريدون كذا أعطاهم وأفتاهم بما يريد الناس، ولا يريد أن يخالفه. هذا الذي يعمل من أجل الناس ويدعو من أجل الناس. إنما الداعية تقبل دعوته إذا كان داعيا لله عز وجل. والداعية لله يعني الداعية لله بأمر الله، ولهذا قال سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ليس بأمر الناس، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بيدينا ينقلون. قال الطيبي: قال الطيبي: وهو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدها، يبتلى به العلماء والعباد. سبحان الله، اللي هو الشرك الخفي هذا، يبتلى به العلماء والعباد. والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة، فإنهم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات. انتبهوا يا أخواني لهذه المقطع، انتبهوا لهذا المقطع جدا، انتبهوا لهذا المقطع. يقول الطيبي في الشرك الخفي: وهو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدها، يبتلى به العلماء والعباد والمشمرون عن ساعد الجد لسلوك طريق الآخرة، فإنهم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات، عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل، فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق، ولم تقنع باطلاع الخالق تبارك وتعالى، وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده، فأحبت مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل، فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات. شوف، استطاع ان هو يعمل لله، واستطاع ان هو يبتعد عن المعاصي، لكن ما استطاع ان يتخلص، وبيعمل لا يصلي صلاة طويلة لله وكذا، لكن لما رآه احد يصلي فرح بذلك، فرح بذلك، ولم يكتفي بايه، ولم يكتفي باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، ولكنه فرح بأن فلانا اطلع عليه. ولا شك أن هذا من الشرك الخفي. قال: وهو يظن أن حياته بالله وبعباداته، وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول النافذة، فقد أثبت اسمه عند الله من المنافقين، وهو يظن أنه عند الله من عباده المقربين. وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون، ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة. آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين يعني إيه؟ يعني الصديق يستطيع أن يجاهد نفسه في كل آفة، آخر آفة ممكن تطلع تخرج من رأسه حب الرياسة، آه من حب الرياسة، حب الرياسة، الترأس العلمي والترأس عند الناس. ولهذا ما أضر العالم، ما أضر العالم شيء أكثر من أن يكون متصدرا رئيسا، فإن بعض الناس لو أنه اشتهر غيره حاول أن يسقطه بكل سبيل، وهذا يدل على عدم الإخلاص، لأن العالم يفرح إذا علم هذا العلم عشرات ومئات وآلاف بل وملايين، كما قال الشافعي رحمه الله: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إلي. قال: ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين إيه؟ حب الرياسة. انتهى كلامه. وفي الحديث من فوائد شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال، والحذر من الرياء ومن الشرك الأكبر، إذ كان صلى الله عليه وسلم يخاف الرياء على أصحابه مع علمهم وفضلهم، فغيرهم أولى بالخوف. يعني إذا كان النبي قد خاف على الصحابة يا إخواني الرياء، فكيف بنا جميعا؟ إذن التوحيد أن تخلص العمل لله ظاهرا وباطنا، ولا يكون للناس فيه نصيب. فإن جاءتك بشرى أو عاجل بشرى المؤمن من ثناء الناس أو كذا، وأثنى الناس عليك، فهذه عاجل بشراك، احمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولكن القلب لا يتعلق بغير الله، لا قبل العمل ولا أثناء العمل ولا بعد العمل. ولهذا فالمسلم يحتاج إلى مجاهدة نفسه في عمله على أحوال ثلاثة: واحد، يجاهد نفسه قبل العمل لمن أعمل هذا العمل، ثم يجاهد نفسه ثانية في العمل حتى لا تفلت منه، ثم يجاهد نفسه ثالثة بعد العمل ألا يذهب شيء منه للناس. وعليه فالمسلم لا ينفك عن الجهاد إلى أن يموت. وليس هناك محطة إخواني الإنسان يضع عندها رحلة ويقول خلاص، ولكن إذا عملت عملا فاعلم أنك مطالب بالجهاد إلى أن تلقى الله والعمل خالص. ولهذا صعب الإخلاص جدا وعز الإخلاص جدا، وقل من لا تشوبه تلك الشائبة، لكن مقل ومستكثر. والعبد إذا تاب يا الله تاب الله عز وجل عليه، وإذا حاول العبد أن يخلص العمل إليه عز وجل أعانه الله. طيب انتهى هذا الباب، نكتفي بهذا القدر. نعم إذا مسألة كويسة محمد حشيش ذكرها، يقول إذا كان العمل لغير الله، أصل العمل لغير الله، أنا داخل أصلي لغير الله وفي أثناء الصلاة طرأ الإخلاص، قلت في نفسي استغفر الله إزاي أنا أصلي، لا 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 أنا أصلي لله، فأخلص أثناء العمل، مش بقى طرق الشرك على العمل، لا طرق الإخلاص على العمل، فما حكم ذلك؟ من يجيب يا إخوان؟ ويا عبد الجليل لا يقبل عنه، هو حابط أصلا، هو حابط، هو حابط، طالما في أصل العمل هو حابط، فطرق الشرك عليه فيه. إذا كان طرق الشرك فيما كان أصله لله كما قلنا أحبط العمل، كيف إذا طرأ، كيف إذا كان الأصل شركا؟ فإذا كان أصله شركا هذا ما يقبل، هذا ما يقبل. نعم ألا يشكل إيه؟ يقول محمد ألا يشكل على هذا قول بعض السلف طلبنا العلم لغيره فأبى أن يكون لله، ها فكيف الجواب؟ عبد الله نعم أعد يعني أن هذا العمل يكبر تجزئ، فنقول الأثر فيه إيه؟ طلبنا العلم لغيره فأبى أن يكون لله، ليس فيه أنه مأجور على طلبه العلم لغير الله، ولكن لما كان طريق العلم طريقا صالحا ونصوص العلم يا أخواني يزداد بها الإيمان، أنا اليوم عندي رياء مثلا وغدا عندي رياء وسنة عندي رياء وأنا أتعلم كي أكون عليما، وذات مرة وقع أثر في الإخلاص أو حديث في الإخلاص فهز زكياني فاستغفرت وتبت إلى الله عز وجل، فالعمل العلم يرجى لصاحبه أن يتحول من هذا إلى الإخلاص، لأن العمل العلم هو إيراد نصوص الشريعة عليه على قلبك ومسامعك، فلعل يوما ما يفتح الله عز وجل على قلبك، لكن ليس معناه أن الإنسان كان مأجورا على الوقت الذي كان يطلب العلم فيه لغير الله سبحانه وتعالى، فيوما كان يطلب غير الله هذا لا أجر له في ذلك، لا أجر له، لكن لما أسلمه هذا العلم لله عز وجل سيؤجر بعد ذلك إذا كان علمه لله سبحانه وتعالى. نعم هذا التسميع بقى. هذا سمع هذا هو التسميع. نعم هذه مصيبة. نعم بعض الناس يقول إذا وجد رجل يبكي قال هذا مرائي، وأيضا بعض الناس يقول هذا رجل مخلص. الحكم بإخلاص أحد أو بأنه مرائي هذا تألي على الله عز وجل، وهذا افتراء النبي نفسه يقول إني لم أمر أن أنقب على قلوب الناس، لم أمر أن أنقب ولم أمر أن أشق عن بطونهم. النبي ما يعلم إذا كان هذا العبد يعمل لله أو يعمل لغير الله، النبي نفسه ما يعلم. فكيف أقول أنا فلان مرائي إذا بكى أقول مرائي؟ يقول أصل هذا رجل عاصي، يا رجل ده رجل بيتاجر في المخدرات وجاي عيط وراء الإمام. نقول يا أخي لعل الله عز وجل أوقع في قلبي هذه الخشية، هو الذي يتاجر في المخدرات كافر؟ هذا ليس بكافر، هذا عاصي. والعبد قد يكون عاصيا ثم تقع الآية في قلبه فيبكي فيبكي، فلا تلازم بين هذا وذاك، أنه من عصى لله عز وجل يبقى بكاء وبكاء رياء. لا، الإنسان قد يستحضر الآية ويبكي وتغلبه نفسه خارج المسجد ويعصي. فأنا ما أحكم على الناس، هذا أمر القلوب لرب القلوب، أمر القلوب لرب القلوب، ما يطلع عقبها. ولهذا لا ينبغي أن تقول فلان مخلص، يعني واحد يقول لك إيه ده الشيخ فلان هذا أو العالم فلان، يا أخي ما شاء الله هذا رجل مخلص مخلص، هذا الرجل يدرس وهذا الرجل يفعل، أو هذا الرجل اللي بيبني مساجد هذا رجل مخلص. أظن لسنا إخواني بأفضل من الصحابة، ولقد قال الصحابة يوما، والحديث عند البخاري، لما قاتل المسلمون المشركين يوما ما، فقال الصحابة ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، هذا أفضلنا يا رسول الله. فقال النبي هو في النار، هو في النار. فالإنسان ما يحكم على أحد. نعم.